بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 57 من شرح المنار. قالت: بئس ما شريت واشتريت. أبلغي زيد بن أرقم أن الله سبحانه وتعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لم يتب. ثم تلت قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فإن قولها لما كان مخالفا للقياس، وهو أن الملك قديم بأن قبض المشتري فيجوز بيعه كغيره، وتعينت جهة السماع لجعلها جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد كذا ذكروه. وفيه أنه أجمع هنا قول صحابي مخالف للقياس وفعل صحابي آخر موافق له، فكان الظاهر تقديم القول الموافق للقياس على القول المخالف له، أو يقال بالتعارض والتساقط ثم العمل بالقياس. ولعل أصحابنا قدموا قول عائشة بناء على أنها مشهورة بالفقه، وأكثر أقوالها مستند إلى السماع مع تقديم المحرم على المبيح احتياطا. واعلم أن تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع وسكتوا مسلمين لما ذاع أو مسلمين لما ذاع، ولا يجب إجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم فاختلف في غيرهما، وهو ما لا يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فيه. واعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا لحقيته من غير نظر وتأمل في الدليل، فكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل. فعلى هذا لا يكون اتباع الصحابة تقليدا حقيقة، لأنه عمل بالدليل معنا كتقليدنا بالأنبياء عليهم السلام، إلا أنه سمي تقليدا باعتبار الصورة. وكذا لا يسمى اتباع المفتي للمستفتي، ولا رجوع القاضي إلى الشهود، ولا الرجوع إلى الإجماع تقليدا لقيام الحجة في وجوب العمل بالإجماع. وقول الشاهد والمفتي، فإن النص أوجب كون الإجماع حجة، وكذا أوجب النص على القاضي الأخذ بقول العدل في الحاشية 1 وفي ميم بالقبض للمشتري 2 وفي ميم الفعل. تابع. وكذا الرجوع إلى قول الرسول لا يكون تقليدا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا اتباعه، فكان اتباع هذه الأمور اتباعا للدليل. فعلى هذا لا يتصور التقليد إلا في الفروع. أعيد. فعلى هذا لا يتصور التقليد لا في الفروع ولا في الأصول إلا إذا ادعى اصطلاحا، فلا مشاحة فيه كذا في شرح البديع. ثم التقاليد على 4 أنواع: 1 تقاليد الأمة صاحب المعجزة، 2 وتقاليد العالم صاحب الرأي والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء، 3 وتقاليد العوام علماء عصرهم، 4 وتقاليد الأبناء والآباء. الثلاثة الأول صحيحة لأنها ليست بتقليد محض، لأنها تقع عن ضرب استدلال، لأن إنما عرفنا المعجزة معجزة بالنظر والاستدلال، ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا يكون إلا صادقا، وكذا تقليد العالم من هو فوقه، لأن زيادة المراد به لا تعرف إلا بقرب الاستدلال، وكذا العامي لا يعرف إلا بنوع الاستدلال. والرابع باطل لأنهم اتبعوهم بهوى نفوسهم بلا نظر واستدلال، وهو الذي ذم الله سبحانه وتعالى به الكفرة في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف بين الجمهور أن مذهب الصحابي إماما كان أو حاكما أو مفتيا ليس بحجة على صحابي آخر، إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا: إنه حجة، وتقليده واجب يترك به القياس مطلقا، وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وأبي اليسر والمصنف، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قوله القديم. وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لا يجوز تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس، وإليه مال القاضي أبو زيد. وقال الشافعي في قوله الجديد: لا يقلد أحد منهم مطلقا، وإن كان فيما لا يدرك بالقياس، وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة. في الحاشية 1 وفي ميم: هذا المأمور. واتفق عمل أصحابنا في التقليد فيما لا يدرك بالقياس، واختلف عملهم في غيره وهو ما يدرك بالقياس. والمعنى أنه لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة، بل مسائلهم مختلفة، الدلالة في تقاليد الصحابي بعضها يدل على تقديم قول الصحابي على القياس، وبعضها يدل على تقديم القياس. ولقائل أن يقول: هذه المسائل خارجة عن محل النزاع، لأن محل النزاع أن يؤدي عن الصحابي فعل أو قول ولم يخالفه غيره من الصحابة، ولم يكن هنا أقوى من قوله. وبيانه أن ضمان الأجير المشترك مختلف فيه بين الصحابة، فقد ذكر في الظهرية أن قول أبا حنيفة قول ابن عمر وقولهما قول عمر، ولما وقع الاختلاف بينهم وجب للمجتهد أن يرجح برأيه. فقال أبو يوسف ومحمد: إن الأجير المشترك كالقصار ضامن لما ضاع في يده بما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها، فإذا لم يكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب فلا ضمان فيه بالاتفاق. وروايا وجوب الضمان عن علي عن علي كرم الله سبحانه وتعالى وجهه، فإنه كان يضمن الخياط صيانة لأموال الناس. وخالف أبو حنيفة المروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: إنه أمين فلا يضمن كالأجير الخاص، وهو المروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كالخرق الغالب فلا ضمان بالاتفاق. فعلم بما ذكرنا أن هذا الاختلاف المذكور في تقليد الصحابي في كل ما ثبت عن الصحابة من غير خلاف بينهم، إذ لو كان فيهم خلاف لا يجوز تقليد الصحابي، وكان ذلك اختلافا بالرأي، لأنهم لما اختلفوا ولم يحاجوا بالسماع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيده، ولم يحاجوا بالسماع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تعين وجه الاجتهاد فحل محل القياس ولا نسخ في القياس، بل يجب الترجيح إن أمكن، وإلا يعمل بأيهما شاء وبشهادة قلبه. أعيد: وإلا يعمل بأيهما شاء وبشهادة قلبه. وكذا فيما إذا ثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلما له، لأنه لو نقل من غيره تسليم كان إجماعا فلا يجوز خلافه. وفي التوضيح: وكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به. انتهى. ولعل مأخذه قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد، والمراد به أبو بكر وعمر. اثنان: التنقيح. متابع: واتفاق جمهور الصحابة على اختيار بيعة عثمان لقبول الاقتداء بسيرتهما وامتناع علي عن تقليد طريقتهما. ولعله علل بأنه أيضا ممن يقتدى به لحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فذهب إلى أن المجتهد ليس له أن يقلد المجتهد تقليد التابعي، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة كشريح والحسن البصري وعلقمة والنخعي وأمثالهم. وهذا رواية النوادر حيث قال: كذا روي عن أبي حنيفة، لأنه لما زاحمهم في الفتوى علم أن رأيه في القوة والضعف مثل رأيهم، ويجب تقليده كتقليدهم. وقد صح أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تحاكم إلى شريح في درعه وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي. فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ قال: درعي وفي يدي. فطلب شاهدين عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشهد له قنبر والحسن بن علي. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزتها، وأما شهادة ابنك فلا أجيزها. وكان من رأي علي رضي الله تبارك وتعالى عنه جواز شهادة الابن لأبيه، فسلم الدرع إلى اليهودي، فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه فرضي به، ثم قال لعلي: صدقت والله إنها لدرعك. ثم أسلم اليهودي. وكذا ابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد، وكان مذهبه أنه يجب عليه 100 من الإبل إذ هي الدية، فرجع إلى فتوى مسروق وهي أنه يجب الذبح ذلك. يمكن أن تكون هنا الكلمة ذلك، والله تعالى أعلم، كذا في التوضيح. ولعل وجه فتوى مسروق قضية الذبح، وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفديناه بذبح عظيم. على الأصح خالف الأصل حيث قال، وهو الصحيح في الحاشية 1، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وابن ماجة في سننه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 2، التنقيح والتوضيح. 3، متن المنار. متابع: وهذا اختيار فخر الإسلام خلافا لشمس الأئمة، حيث اختار ما عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقلدهم، هم رجال ونحن رجال. وهذا ظاهر المذهب وعليه الاعتماد، لأن قول الصحابة إنما جعل حجة على غيره لاحتمال السماع وإصابة رأيه ببركة صحبته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومشاهدتهم أحوال التنزيل وموارد الكلام ومنابع الأحكام، وهذا المعنى مفقود في التابعين ولو كانوا من الأعلام. وأما إن لم تظهر فتواه ولم يزاحمهم في الرأي، فكان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصح تقليده للمجتهد. وذكر شمس الأئمة أنه لا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس لما روي عن أبي حنيفة، لأنه كان يفتي بخلاف رأيهم، وإنما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة حتى يتم إجماعهم بدونه، فعندنا يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به. وهذا شريح عاش 120 سنة، واستقضاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الكوفة، ولم يزل بعد ذلك قاضيا 75 سنة لم يتعطل فيها إلا 3 سنين، امتنع عن القضاء في فتنة بن الزبير، واستعفى شريح الحجاج عن القضاء فأعفاه، فلم يقض بين 2 حتى مات 79. كذا قاله القتبي رحمه الله سبحانه وتعالى. باب الإجماع. قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة، وهو اتفاق المجتهدين من الأئمة في عصر على حكم شرعي بقول أو فعل أو تقرير أو سكوت، لا في جميع الأعصار، لما يلزم عليه من عدم انعقاد إجماع إلى آخر الزمان، حجة موجبة للعمل، أي لعمل غيرهم على وفق أمرهم، وهذا لا ينافي ما في الأصل كما سيأتي، من أن حكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل التيقن، لأنه لو لم يكن مفيدا للعلم لما وجب به العمل، فاندفع قول الشارح هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتفى منه، وقال بعض المعتزلة لا يكون حجة. في الحاشية واحد قاسم بن قتل بغى متابع. ركن الإجماع، ثم الإجماع باعتبار ركنه وهو ما يقوم به نوعان، عزيمة ورخصة. فالعزيمة هو التكلم منهم بما يوجب اتفاق الكل على الحكم أو شروعهم في الفعل إن كان من باب الفعل، كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعا في المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك إجماعا منهم على مشروعيته. والرخصة هو أن يتكلم البعض أو يفعل البعض وسكوت الباقي بعد بلوغه وعدم رده بعد مضي مدة التأمل، وهي 3 أيام أو مجلس العلم، ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو من الأدلة القطعية عند أكثر أصحابنا، وإنما لم يكفر جاحده لما فيه من توهم الشبهة، وإنما كان رخصة لأنه جعل إجماعا ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس في موضع الحاجة، ولو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده، لأن الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرج بين، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماع. وفيه خلاف الشافعي حيث قال إن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وبه قال عيسى بن أبان من أصحابنا والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري، لأن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة ولعدم تأدي تأملهم إلى الجواب، فلا يدل على الرضاء وعدم المخالفة، كما روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خالف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في العول، فقيل له هل أظهرت حجتك يا عمر؟ فقال إنه كان رجلا مهيبا فهبته. وتفصيله ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض أن العول ثابت على قول عامة الصحابة، باطل عند ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو يدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم أو لأب. مثاله تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم، فعند العامة المسألة من 6 وتعول إلى 8، وعند ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللأخت الباقي. وهذه أول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأشار العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن يقسم المال على سهامهم فقبلوا منه ولم ينكره أحد. وكان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه صبيا، فلما بلغ خالف وقال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفين وثلثا. فقيل له: هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: كنت صبيا، وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا مهيبا، فهبت. انتهى. ودفع بأن هذا غير صحيح، لأن الخلاف والمناظرة في مسألة العول كانت أظهر فيما بينهم من أن يختخف على عمر، وكان عمر ألين إلى الحق من غيره في قبول الحق عند ظهوره، كيف لا؟ وقد كان يقول: لا خير فيكم ما لم تقولوا، ولا خير في ما لم أسمع. وكان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أو كما قال. ويؤيده أنه لما نهى عن مغالاة مهور النساء في خطبته قالت امرأة: أما سمعت قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فتمنعنا عما أعطانا الله سبحانه وتعالى. فبكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى النساء في البيوت. وإن صح كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فهو محمول على أنه اعتذر من الكف عن المناظرة معه، لأنه لا تجب عليه المناظرة، أو لما علم من ثبات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على مذهبه. وفي التوضيح: لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده، وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ساكت حتى سأله، فروى حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابة في ذلك. أشار بعض الصحابة بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة، وعلي كرم الله وجهه ساكت حتى سأله، فقال: أرى أن يقسم بين المسلمين. وروى في ذلك حديثا، فعمل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك، ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتى شافها، وجوز علي كرم الله وجهه السكوت مع أن الحق عنده خلافهم، وشاورهم في إسقاط الجنين، فأشاروا بأن لا غرم عليك. وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ساكت، فلما سأله قال: أرى عليك الغرة، فلم يكن سكوته تسليما. وروي أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ضرب امرأة لجناية فأسقطت الجنين، فشاور الصحابة فقالوا: لا غرم عليك، فإنك مؤدب وما أردت إلا الخير. وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ساكت، فلما سأله قال: أرى عليك الغرة؟ فلم يكن سكوته تسليما. في الحاشية: واحد، التوضيح. اثنان، التنقيح مع التوضيح. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.